الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن ست سنين. وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا.
نعم. قال رحمة الله عليه: باب في الضحايا، جمع أضحية وضحية، ضحية أو أضحية، والذبائح جمع ذبيحة، والعقيقة معروفة، والصيد والختان، وما يحرم من الأطعمة والأشربة، هكذا ينبغي. وما يحرم ليس ما يباح، ما يباح لا تحسبه لي، الله تبارك وتعالى أعطاني كل ما في الأرض إلا ما حرم علي، قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعام يطعمه إلا يكون كذا وكذا وكذا، لا يكون ميتة ودم مسفوح، يعني المحرم يحسب والمباح لا يحسب. جيد. فقال رحمة الله عليه: والأضحية سنة واجبة، مؤكدة يعني، كما تقدم الأضحية من أعلى السنن يعني، أو قيل بالوجوب، وهناك شيء ينبني على الأمر على الخلاف هذا، إن قلنا سنة ولو قلنا سنة مؤكدة يجوز أن أعطي منها لغير المسلم، إن قلنا واجب لا يجوز أن نعطي منها لغير المسلم، لأن كل ما يجب علينا في ديننا لا يجوز لنا أن نصرفه لغير المسلم. إذا تعلق الأمر بالمجهود البدني نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا تعلق بالمجهود المادي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الطيبة. جيد. يصح ويخرج بأضحيته، وهي شعيرة من شعائر هذا الدين، تظهر سنة. نعم. قال: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان، يعني كل أنواع الأنعام التي تصح، حجمه أيضا حجمه تعيبان وعمير صغير لا يجزئ، واضح لا بد من أن يكون يعني ليس منتفي به الوصفان، لا العمر أوصله ولا الحجم أوصله، لا بد أن يصل بأحد الوصفين، إما العمر وإما الحجم، ولا يقل عن 8 أشهر على أقل شيء، هناك قول 6 هذا لكن ليس بقوي جدا. نعم. فالوسط 10 أشهر، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، هذا هو الثني، الثني ما أكمل سنة ودخل في الثانية من المعز، أقل من سنة لا يجزئ من المعز. ولذلك كما في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له أنه ذبح أضحيته قبل أن يخرج للصلاة، وما أراد إلا الخير، أراد أن يكون سباقا للخير ليوصل الهدايا إلى جيرانه وكذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي، فقال بأن عنده عتود أو عنده يعني من الماعز قاصر أقل من السنة، فقال اذبح ولا يجزي عن أحد بعدك. وهذا مما من بين الأحاديث التي أخذ منها العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة لا يجوز البيان عن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فبين له أن هذا خاص به، لا يجزئ أحدا بعدك، ابن أقل من سنة من الماعز لا يجزء إلا في هذه الحالة الاستثنائية، وانتهى الأمر، انتهت عند ذلك الرجل. إذن الماعز لابد أن يكمل سنة، الضأن ولو أقل من سنة إذا كان وفيا. نعم. ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، ثم بين ما هو الثني، قال: الثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. هذا هو، هذا معلوم معنا، هذا هو الثني، الماعز لابد أن يكون ثني، الإبل لابد أن يكون ثني، البقر لابد أن يكون ثني، ثم سن الثني تختلف من نوع إلى آخر، 6 سنين، 4 سنين، سنة. نعم. نعم. قال وفحول الضاني في الضحايا هي أفضل أنواع الضحايا على الإطلاق. الفحل لأنه كامل الخلقة لم ينقص منه شيء، أفضل أنواعها مطلقا. قال وخصيانها أفضل من إناثها، إذا لم تجد من الضاني إلا الخصي أو الأنثى النعشة يعني، فهذا الخصي أفضل من هذه. نعم. وإناثها أفضل من ذكور المعز، وهذا الترتيب الذي ذكره واضح إن شاء الله لا يحتاج بيان. نعم. عموما أننا في الأضاحي، في الأضاحي الضان أفضلها ثم الماعز، يعني الغنم هي الأفضل، ثم بعد ذلك الإبل ثم البقر، خلافا للهدي، فالهدي أفضله الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الهدي المراد فيه كثرة اللحم، والأضحية مراد فيها طيب اللحم، ولا شك أن الغنم أطيب لحم، فمفهوم. وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه ومذهب الجمهور هنا، والشافعي كانوا يقولوا لا، أفضلها عندي في كل شيء هو الهدي، هو البدنة. الإبل أفضل عندي في الأضاحي وفي الهدايا، وجعلها شيئا واحدا، جعل الأمر مضطرد. قال دائما كما جاء تفضيل الإبل في الهدي نفس الشيء في الأضاحي. حجة المالكية قوية، قالوا الإبل متوفرة في المدينة، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أضحى إلا بالكبش، ضحى بكبشين أقرنين أملحين، كذا معروف، كبش أقرن يمشي في سواد ويبرك في سواد، معروف هذا. إذن مع وجود الإبل، لو كان الإبل ما هي موجودة نقول بسبب ندرتها، لكن الإبل موجودة بدليل أنه لما ذهب إلى الهدي أهدى الإبل، فعناها أنها موجودة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش، ومعلوم أنه لا يفعل إلا الأفضل، قد يفعل المفضول نادرا ليعرف الناس أن هذا أيضا يجوز، نادرا. مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل الشيء، وغالبا يفعل لا الأفضل، ولكن مرة مرة يفضل يفعل الآخر الذي دونه، حتى يعرف الناس أن من لم يستطع هذا فله أن يذهب إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع والمكسورة القرم إن كان يدمى فلا يجوز، وإن لم يدمى فذلك جائز.
نعم. واضح هذا الأمر كله إن شاء الله واضح. لا يجوز فيها شيء من العيوب الكبيرة البينة. قال هو رحمة الله عليه ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة، ولم يربط هذا فالأصل أن هذه الأمور كلها لا بد أن يكون العيب فيها بينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها. هذه البين لا بد منها لأن فيها فائدة، لكي إذا جاء اكتشف مرضا فيها بعد أن ذبحها نقول لا يضر، لأنه ليس بين، وإنما الذي يمنع الإجزال بين. مرة في من المرات ذبح الناس أضاحي، فوجد كثير منها وجد في أمعائها شيء مرضي خفيف كذا، فبدأ الناس يتخوفون يقولون هذا العلة لا توجد. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا، ما كلفنا بهذا، قال البين مرضها. هل هذا بين؟ ليس بين. البين هو الذي يراه كل من نظر إليه، الذي لا يعرفه إلا أهل الاختصاص ليس بينا، الذي لا يرى إلا بعد الذبح ليس بينا، فلا يمنع الإجزاء إلا ما كان بينا. إذن كلمة بين هذه لا بد من ذكرها، لأنها يتوقف عليها الحكم. مفهوم إن شاء الله؟
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده.
قال عفوا، قال قبل ذلك رحمة الله عليه، قال بأن المقصورة القرن التي ما زال قرنها يدمي، ذات قرن يدمي، لا تجزي، هذه مريضة لأنه متصل برأسها، والمكان موضع خطير يعني مقتل، فهذا هذه لا تجزي. أما إذا شفي ويبس فلا يمنع الإجزاء، وإن كان السلامة منه أفضل. نعم.
ليش؟
ثم ذكر المشقوقة الأذن، يعني العيوب بشكل عام. هناك العيوب الكبرى التي ذكرت، هذه تمنع الإجزاء، وهناك عيوب خفيفة هذه لا تمنع الإجزاء، والسلامة منها أفضل. يقولون بشأنها الكراهة، ما مكروهة كذا مكروهة كذا، ولكن لا تمنع الإجزاء، السلامة منها أولى. إنما الذي يمنع الإجزاء ما ذكر من العيوب وما ضاهاه، العيوب الكبرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره في يوم النحر ضحوة.
نعم، هكذا هي السنة. السنة أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بيده ما دام حاضرا شاهدا، يعني حاضر، فهو الذي يتولى ذلك، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، مفهوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى ذلك بنفسه مع كثرة من يريد أن ينوبه في ذلك. الناس كل واحد باقي شرف يكون هو الذي ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أضحيته، ولكن ما خلاها له، تولاها هو بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ليسن لأمته هذه السنة أن الواحد منهم يذبح. ومرة قال لعائشة: اشحذي المدية، يعني نظمنا الموس أرواح، ووقفت وذبح أمامها. فهذا كله هدي سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته.
هذا ليس شرط. الذي ذبح قبل الصلاة يعيد، والذي ذبح قبل الإمام لا يعيد، ولكنه لا ينبغي تعمد فعل ذلك، يكره أن يذبح قبل الإمام ولا يمنع الإجزاء. والذي يمنع الإجزاء هو أن يذبح قبل الصلاة. أخو الإمام العد ما هو ذابح، قال توحلني أنا. العد كمش وخلاه بعيد ومش يدور عليه وحصل ما قد يجيبه لصانص مكان وصير الحالة على كل ما إنما فعلا ينبغي الإمام أن يأتي به ويحضره ويذبحه أمام الناس بسرعة بعد انتهاء الخطبة مباشرة كي يسرح الناس، هذا أفضل من باب الأفضلية والأكملية، لكن ليس شرط، ليس من باب الشرطية، شرط صلاة. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب
ليلا. بالنسبة لما بعد طلوع ما بعد يوم الأضحى، الأكثرون على أنه يصح ما بعد طلوع الفجر، وأما في يوم الأضحى بعد الصلاة. جيد، وهذا هو. أما ليلا قبل طلوع الفجر اتفاقا، قولا واحدا في. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها، وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض العلماء يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني.
نعم، واضح. أول النهار في اليوم الأول، فإن فاتك ولم يبقى أمامك إلا أن تذبح مساء أو تنتظر غدا، غدا أول النهار أفضل لك، أو استحبه بعض أهل العلم.
نعم. الله قال رحمه الله: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك.
نعم، لا يجوز أن يباع من الأضحية ولا من الهدي شيء، لا جلد ولا غيره ولا صوف ولا شيء، مطلقا لا يباع منها شيء، وإنما هي لله تبارك وتعالى، هي صارت وقف، حين عينتها أنت نفسك لم يعد لك الحق أن تتصرف فيها، صارت لله تبارك وتعالى، بل إنك حتى لو مت بعد تعيينها لا تدخل الميراث، تذبح يوم العيد. جاء كبش وربطه، هذا هو عيدي، مات سيد الله يرحمه، غدوة العيد ما ندخله هذا الكبش الميراث، نذبحوه خلاص، عين صار لله تبارك وتعالى خلاص، فليس لك أن تبيع منه شيء ولا تبدله ولا تعطيه ولا، خلاص انتهى، وقف كامل لله عز وجل. نعم. ولا يجوز أن يكون شيء منها مقابل الجزارة. ما تجيب العامل وتقول له خلاص أنا رايح نعطيك كذا من الحم اذبح لي وكذا، لا لا ما يجوز لك أن تعطيه فقط أجرته من خارجها، ثم لا مانع أن تتصدق عليه منها له، لأنه من عامة مساكين المسلمين. ما في مانع، يعني بعض الناس يحساب أن يعني ما تقدر تعطيه منها شيء، لا يمكن تعطيه، ولكن ما هو أجرة، أجرتك خلاص اديتها انتهى ما بقى غسلت يديك بغي تمشي او استناني شوي طبعا تدي معك شيء اما تاكل معي واما تاخذ معك هذه صدقه او هديه اما الذي لا يجوز هو ان يكون جزء منها مقابل عمله فتكون اجره هذا الذي لا يجوز نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله
قال وليقل الذابح بسم الله نعم لاننا مامورون ان نذكر اسم الله عليه
فكلوا مما
تكون فاذكروا اسم الله اسم الله عليها صواف جيد هذا الإبل والهدي ولكن عموما بشكل عام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقط لا بد للمسلم أن يذكر اسم الله عز وجل على ذبيحته إن نسي لا شيء إن تعمد الترك لا يجوز
مفهوم
نعم لا هذا هي معلوم أن هذه الآية في نفس السياق النسك هو هذا هو ولكنها ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذبح كان يقول بسم الله الله أكبر وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وإن قلت منك اللهم منك وإلي لا مانع إن قلت ربنا تقبل منا يجوز على كل حال ولكن لا يتخذ سنة السنة لا يتخذ فيها إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
نعم
قال رحمه الله ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد
نعم إن تعمد ترك التسمية لا تؤكل إن نسيها لا يضر كذلك إن لم تعرف هل هذا الذي ذبحها ذكر اسم الله أم لم يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت إن أقواما يأتوننا بلحمان ولا ندري أذكروا عليها اسم الله أم لم يذكروا قال اذكروا أنتم وكلوا لا يظن بالمسلم أنه يتعمد ولكن قد ينسى وقد يكون فعل أصلا عموما شككت اذكر أنت اسم الله يا كرانك أصلا ما تأكل إلا بعد بسم الله سمي يا غلام سمي الله يعني قبل أن تأكل خلاص نعم لكن هذا فيما نسي صاحبه أو لم تعرف هل ذكر أم لم يذكر أما الذي تعمد ترك ذكر اسم الله هذا لا يمكن لا ينفع فيه لا يكفي فيه ذكرك أنت عليه لأن ذكرك هنا ليس تذكية جيد كذلك الحال في إرسال الجارح يعني الصيد ترسل الجارح الكلب المعلم والبازي أو الصقر المعلم ترسله على الفريسة وتدركها وقد قتلها فتأكل لكن تذكر اسم الله عليه ولا بد أن يكون هذا الجارح معلما مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم شرط أمسكنا عليكم لم يمسك لنفسي ما أجرتها بحاجة بغي أكلها جيد تتنحيها علي تأكلها هذه لا تؤكل لا أنت أرسلته فاضل نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم أرسلت ما هو مشى وحده أرسلته أنت وذكرت اسم الله فكل ولو إن وجدت حي تذبح وجدته قد مات تأكل نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا عصب ولا غير ذلك
يعني لا يباع منها شيء لا يباع منها شيء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا رضوان الله عليه أن يتولى جزارة الهدي يعني نحر هو صلى الله عليه وسلم عدد معين نحر 63 وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة نحر 63 ثم وكل البقية إلى عمر بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ونحر البقية وأمره أن لا يعطي الجزار منها من خفافها ولا من جلالها ولا من لحمها شيئا لا يعطي الجزار منها شيء حتى من الجلال ولا من الخفاف الجلال هذا خاص بالهدي وهذا غير موجود اليوم كانوا قديما يجللون الهدي يجعلون عليه ثياب من حرير على ظهر البدن البعير وكذا ويرسلون به إلى مكة فإذا جاء مكة شق الجلال وجمعت تلك الجلة وتكسى منها الكعبة هذا قديما فلما صار للكعبة كسوة مستقلة صاروا يوزعونها على فقراء مكة فهذه الجلال التي كانت تجلل بها البدن يعني الهدي
جيد.
فأمر أن لا يعطى منها للجزار شيء. نعم، هذا داخل في هذا. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له، وليس بواجب عليه، ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، وما عطب من هدي تطوع قبل محله، ويأكل ما سوى ذلك إن شاء.
يأكل الرجل من أضحيته، هذا أفضل. يعني حتى إن لم تكن لك حاجة ولا شهوة في اللحم ولا شيء، ولكن مع ذلك تسننا كل منه ولو يسيرا، ولو يسيرا. ثم إن الإنسان القادر عليها لابد أن يذبح، يذبح بمعنى يأتي بأضحيته ويذبحها، وليس كما يرى بعضهم يقول لك أنا كاين الناس الفلانيين محتاجين خلي ندي لهم الكبش نتاعي. خطأ. قادر تشري لهم اشري لهم، ما أنا قادر أذبح أضحيتك وأعطيها لهم، لأن مراد منك أمرين: إراقة الدم، إراقة الدم، ومراد اللحم. فلا يكفي فقط أن يكون لحم من غير إراقة، لا بد أن تريق دما. مفهوم؟ معناها ما يقول الإنسان أنا هذا المسكين خلي نعطيك عيدي، نقول له أعطيت المساكين كامل اللي في الأرض من المساكين عيد، ما يجزي عن عيدك أنت، لا بد من عيدك أنت، ولكن أعطيهم اللحم اللي بقيت، أذبح وأعطيه هذا كما راه. لأن مراد منك إراقة الدم، لأن قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إراقة هذا الدم، وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض كما هو معلوم. نعم. ولك أن تأكل منها وتتصدق وتهدي وتدخر. معلوم أنهم في فترة معينة منعوا من أن يدخروا منه لأكثر من 3 أيام، ثم نسخ ذلك. في سنة من السنوات حصلت مجاعة في ضواحي المدينة، فلجأ أهل البوادي إلى المدينة، ففي تلك السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن لا يحتفظ أحد منهم بشيء من أضحيته لأكثر من 3 أيام، يأخذون منها قدر ما يكفي ل3 أيام ويتصدقون بالباقي على هؤلاء الذين سمتهم عائشة رضي الله عنها الدافة، يعني اللاجئين الذين لجوا إلى المدينة بسبب الجفاف. ثم بعد ذلك عاد الأمر إلى ما كان عليه، كلوا وادخروا وتزودوا، في الأمر سعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، لا يجزئ أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء، ولتؤكل ومن ذبح من القفا لم تؤكل.
جيد. الآن أخذ يبين لنا صفة التذكية وصفة الذكاة، سواء كانت ذبحا أو نحرا، بدأ بالذبح. فقال: الذكاة قطع الحلقوم والأوداج. هناك أربعة أوداج أو عروق أو سميها ما شئت في الماء في الحيوان ينبغي قطعها، وهي الحلقوم والمريء والودجة، معروف. ولكنهم تقريبا متفقون على أنك لو قطعت منها 3 من هذه الأربعة تجزئ، إن قطعت 3 من الأربعة أيا كانت، إلا أن الحلقوم أساس، الحلقوم والمري وودج، الحلقوم والودجين يجزئ. مفهوم؟ الحلقوم هو مجرى الهواء النفس، والمري مجرى الطعام، والودجان عرقان أساسيان معروفان، فتقطع هذه الأربع، ولكن إن قطعت منها 3 أجزأت إن شاء الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فكل، يعني ما قطع الأوداج وسال منه الدم خلاص يؤكل بأي شيء كان الذبح، الأصل أن يكون بمدي، يعني بالسكين، هذا الأصل، لكن لو لم تتأتى ووجد شيء آخر تجزي. هذا لا يجي الآن، لا يجوه الآن. نعم. إذن بأي آلة كانت إذا حصل بها المراد وهو فري الأوداج، قطع الأوداج، وكانت تقطع من فور واحد متتالي، فإنها مجزية، ولو كانت صخرة أو عودا أو كذا أيا كان، يعني ولو كانت مروة يعني قطعة من حجر وكذا. كل هذا ثبت في الأحاديث المعروفة الكثيرة أنه فعل، منهم من ذبح بعود شظى عود، ومنهم من ذبح بمروة يعني حجر حاد وكذا كسره حتى صار حادا وذبح. كل هذا وجد وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهم ما أفر أثر الأوداج وأنهر الدم فكل، وذكر اسم الله عليه فكل، هذا هو المهم. نعم. ثم قال بأنك في أثناء ذبحك ينبغي أن تواصل، يعني لو بدأت تذبح فوجدت أن هذه السكين غير صالحة في البدء، جرحت يسيرا وكذا وأبدلت، هذا لا خلاف في أنه جائز، ليس فيه حرج، لأنك ما لو تركتها تعيش ما وقع لها شيء. ولكن حين تقطع الحلقوم مثلا وقبل أن تقطع بقية الأوداج وشيء، هنا قد قتلتها ولم تذبح بعد، هنا لا يمكنك أن ترفع يدك وتبقى تنظر وتتأمل هل كذا. إذا كان يسيرا شيء يسير معفو، والأصل أن يكون الذبح من فور واحد، من فور واحد متتالي، ولكن اليسير معفو. أما أن يطيل يذبح يقطع شيء ومن بعد يمشي ومن بعد يرجع يقول لي بالك ما تم هذا، خلي هذا لا يصح، لأنك قتلتها ثم ذبحتها، حين نفذت مقاتلها قتلت، ولا يمكن أن تذبح شيئا قد قتل، أولا قتل ولم يذبح ثم ذبح بعد ذلك بعد أن قتل، فلا يجزي. فهذا الذي يقصده رحمه الله تعالى في قوله وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم عاد يده فأجهز فلا تؤكل. لو قطع الودجين وترك الحلقوم، قطع الودجين ورفع يده وفرق تفريقا بينا ثم عاد ليقطع الحلقوم، لا يجزي، قطعت الودجين ماتت، بقي فيها بقية حياة ولكن ستموت. قطعت الحلقوم ولم تمس الودجين نفس الشيء ماتت، لابد أن يحصل القدر المراد في فور واحد أو ما قارب ذلك. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه من ذبحها من القفا لا تجزي لو ذبحها من الخلف. لماذا؟ لأنه حين قطع النخاع ماتت وهي لم تذبح بعد، لم يصل إلى الحلقوم والودجين إلا بعد أن قتلها، ماتت قبل أن تذبح فلا تؤكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
ثم ذكر أنك من أن من تمادى يعني كان يذبح فكانت الآلة التي في يده يعني حادة جدا، ونحن مأمورون بأن نحدها، بل يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، معلوم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا هذا كونها حادة جدا أحيانا لا ينتبه الإنسان فإذا به قد أبان الرأس يعني قطعه بالكلية. قال هنا لا يضر، ولكن بئس ما فعل إن تعمد ذلك الفعل، إن فعله نسيانا أو خطأ لا شيء عليه، إن تعمده فعل مكروها، ولكنها تبقى حلال. لماذا؟ لأنها حين قطعت الأوداج وقطع الحلقوم هي حلت، فلما حلت لا يمكن أن تحرم بعد ذلك، واضح؟ نعم.
بسم الله عليكم. قد رحمه الله والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف في ذلك أيضا.
خلاصة هذا أن البقر يجوز فيه الوجهان، الذبح أفضل فيه ويجوز نحره، والغنم تذبح ولا تنحر، والإبل تنحر ولا تذبح، فإن عكس فالأظهر من أقوالهم أنها لا تؤكل، إن نحر الشاة أو ذبح البدنة لا تؤكل، وانتهى الأمر. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة
قبل ذلك شيء،
وزكاة ما في البطن، وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره.
جيد. حينما تذبح الشاة أو البقرة أو الناقة وتجد فيها جنينا قد اكتملت خلقته وخرج ميتا، اكتملت خلقته وخرج ميتا، جيد، فإنه يؤكل بتذكية أمه، هو جزء منها. وفي المسألة حديث جاء بلفظين وكل لفظ ينبني عليه حكم، زكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه، وجاء بلفظ زكاته زكاة أمه. فإذا قلنا زكاته زكاة أمه أي تذكيتها هي تذكيته، ذكي بتذكية أمه وانتهى الأمر. هذا برواية الرفع ذكاته ذكاة أمه. أما برواية النصب ذكاته ذكاة فتكون هنا منصوبة بنزع الخافض كذكاة أمه. فهناك ما ذكيت الأم لابد أن تذكي الجنين، فإذا لم تفعل لا يحل على هذه الرواية. لكن المالكية أخذوا بالرواية الأولى ذكاة ليس ذكاة، ذكاته ذكاة أمه، ذكاته ذكاة أمه. تو والله تاء يتغير الحكم نهائيا.
نعم
هذه هي اللغة العرب يعني فيها دقة متناهية. عموما المالكية قالوا ذكاته ذكاة أمه، هي رواية صحيحة معنى من الحديث معروفة. فحين ذكيت الأم تسري الذكاة إلى الجنين إذا خرج منه، إذا خرج حيا تذبحه. وكان مالك رحمه الله تعالى يحب أن يذبح في كل الأحوال كي يخرج من بطنه الدم في كل الأحوال. كان مالك رحمه الله تعالى يحب أن إذا خرج الجنين أن يذبح، ولو خرج ما هو حي تذبحه بسرعة كي يخرج منه شيء من الدم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة، وأكيلة السبع، إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة.
نعم الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذا الاستثناء إلا ما ذكيتم، هنا وقف العلماء وبدأوا الدز وكل واحد يجيب واش عنده. هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ استثناء مفصل أو استثناء جيد هنا. فعموما مالك رحمه الله تعالى مذهبه في المسألة أن ما حصل له شيء من هذه المذكورات، أكل منه السبع أكلا بالغا بحيث لا يعيش، اختنقت حتى بلغت الحد الذي لا تعيش معه وبقية ما ذكر، فهذه قال لا تؤكل. إن أدركت فيها حياة مستقرة ولو مع عظم الإصابة ومع إصابة بليغة ولكن تستطيع أن تعيش معها ولو معاقة، فهذه تذبح وتأكل. الآخرون قالوا: إن أدركت فيها عينا تطرف فلك أن تذبح وتأكل. ولكن هذا في الحقيقة كلامهم لا يتجه. لماذا؟ لأنه ما فائدة أصلا تذكر هذه الأشياء؟ نقول: فإلا ما ذكيتم لا نحتاج أن نعدد هذه المذكورات أصلا، ما فائدة ذكرها؟ ما ذكرت إلا لتميزها عن غيرها، لأن كل ما ذكرت فيه ما أدركت فيه الحياة يذبح. فلما خصصت هذه المذكورات دل ذلك على أن هناك حدا معينا إذا وصلته لم يعد بالإمكان أن تذكر، تذبحها لتستريح وتعطيها الكلاب تأكل. خلاص واضح. هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. المهم هذا أيضا حتى في الصيد، هذا في الصيد، لأنه قال هنا قال: والموقوذة بعصا وشبهه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي، فذكر له أنهم يرمون بالمعراض ويصيدون به، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، إنما هو وقيل موقوذة. المعراض هذا يرمون به، قال: قد يصيب الفريسة هكذا فيردها رضا ولا يخرج منها شيء من دم فتموت، قال لا تأكل. وإذا أصاب بحده فخرق وخرج شيء من دم قل أو كثر فكل. فهذه الأخرى وقيل التي رميت بحجر وكذا فردها ذلك الحجر رضا حتى ماتت من ذلك لا تؤكل، لابد أن يكون إنما خرق الجسم الجلد حتى خرج منه شيء من دم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها.
جيد. معلوم أن الله عز وجل استثنى إلا ما اضطرتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كانت مشاعته شديدة وخاف على نفسه الهلاكة فوجد شاة أو بقرة أو غيرها المهم ميتة له أن يأكل منها، جيد، يأكل منها حتى يشبع بل ويتزود إلى أن يصل الحد الذي يأمن فيه على نفسه الهلاك فيطرح ما بقي معه. هنا أراد بعضهم أن يعد هذه من المسائل التي خالف فيها ابن أبي زيد مشهور المذهب، وهو إنما خالف خليل أو خليل خالفه وليس هو مشهور المذهب، خليل هو الذي خالف مشهور المذهب ليس ابن أبي زيد، هذه حاولوا يحسبوها يقولوا ليس هذا المشهور، المشهور في المذهب أنك تأكل منها فقط قدر ما يسد الرمق ولا تتزود، لأن خليل هكذا قال، ولكن المتأخرين أصلا اعتبروا ليس مشهورا في المذهب إلا ما قال خليل، وليس الأمر كذلك، خليل هو الذي خالف المشهور وليس ابن أبي زيد، هذا هو كلام مالك في الموطأ أنه يتزود يأخذ يشبع ويتزود فإذا وجد ما يغنيه عنها طرحها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع.
جيد. هذا جلد الميتة، كلام على جلد الميتة. المالكية، السادة المالكية قالوا جلد الميتة إذا دبغ يطهر طهارة جزئية، بمعنى أنه يصلح لأوجه الانتفاع كلها إلا ماذا؟ إلا أنه لا يصلى عليه ولا تحمل فيه المائعات غير الماء، قربة مصنوعة من جلد حيوان مات، يعني مات حتفا في لم يذكى فصلخنا جلده قربة، قالوا يحمل فيها الماء لأن الماء له قوة الدفع، ولا نحمل فيه اللبن والعسل والزيت والسمن وكذا هذه المائعات الأخرى، لا، قالوا لا نحملها فيه. وإذا صنعنا منه يعني فراشا أو كذا نطعن نصلي عليه، نفعل عليه كل شيء، نجلس عليه ونتغطى به ولكن لا نصلي عليه، هذا مذهب المالكي. الجمهور قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولم يستثني نوعا من الطهارة دون آخر، فهي طهارة عامة، طهارة عامة يصلح لكل شيء. معناها جاءنا الجاكيطات مصنوعين من جلد من عارفين من جلد ما يهم، دبغ هو أصلا إذا لم يدبغ سييبس ويتكسر، إذا ما دام بهذه يعني الرطوبة والليون كذا دليل أنه دبغ، وإذا دبغ الإهاب فقد طهر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني شيء. وهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن كل كلمة تخرج من فمه الشريف هي تشريع للأمة، فلو كان هناك قيد لقيده لقال طهر إلا في كذا، فلما لم يقل بقي على أصله، هذا مذهب الجمهور على كل حال. المذهب المالكي فيه احتياط كبير، قال لك ما تصلي عليها وما تهز فيها الأشياء المذكورة غير الماء، مفهوم، ولكن فيه تقييد للرخصة، والرخصة أصلا ما أريد بها إلا التوسيع على الناس، نقيدوها نقيدوها ما تلا عندها معنى. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة يعني تسحب لترمى، تجر لترمى، فقال: هل انتفعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يطهره. قال: هل انتفعتم بجلدها؟ أقصد ما انتفعتم بها، هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يطهره الماء والقرض، الصلاحة هذيك والله القشور هذوك والله المادة هذيك اللي تنضاف ليه، الطهر هي والماء وانتهى الأمر. قال: طهرون؟ قلوا طهروا. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث في صحيح مسلم، خلاص. المهم أن المالكية مذهبون كما قلنا، وفيه الاحتياط لا شك، من تركه في أمر الصلاة واستعمله في الأمور الأخرى احتاط، ولكن إن وجدنا من يستعمله استعمالا عاما نقول إيش؟ استعمال عام، ولا يستثنى منه إلا الأكل، لم يستثنى منه إلا الأكل، قال: إنما حرم أكلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها، وهذا يزيد الأمر بيانا، معناه كل ما سوى الأكل يجوز، ما نقوله خلاص طهر ما لهذا الجلد، الناس اللي يأكلوا الجلود يأكلوا والعدو باغي، لا لا لا، هذا جلد ميت، إن شاء الله واضح.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأغلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيلة، وقد اختلف في ذلك.
قال رحمة الله عليه: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع. جيد، وهذا هو المخالف للنص. النص النهي عن الجلوس على جلود النمور. النمور لا يجلسوا على جلودها، لا يجلسوا على جلودها، أنهم كانوا يديروها طريقة ويفرشوه، دل على الرفاهية وكذا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر أنه يجوز الصلاة عليه، هذا بناء على قول من قال من المالكية بكراهة السباع وليس حرمتها. قال إذن ما دامت كراهة فقط فجلودها يمكن الصلاة عليه. فالأولى أن نقول يمكن الصلاة على جلود تلك الميتة التي أصلها الإباحة، وإنما ماتت ودبغ جلدها، فهي أولى منها من السباع، لأن السباع ليست مكروهة بل هي حرام. السباع ما هي مكروه، السباع حرام ما هي مكروه. اللي قال مالك قال إنها مكروهة راه يكذب على مالك. من قال بأن مالك رحمة الله عليه قال بكراهتها فقد كذب على مالك. مالك رحمه الله تعالى ليس له من الكتب التي كتب بيده إلا موطأ، وموطأه فيه باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع، وأورد فيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ثم قال مالك بعده: وهذا الأمر عندنا. وين باقي الكراهة هنا؟ يقول حرم ويقول هذا الأمر عندنا، ويجيب حديثين ونقول هذا مكروه فقط. وين؟ لو كان قال كراهة نقول الكراهة عند مالك أحيانا يستعملها في الحرمة ويستعملها في الكراهة، ولكن قال الحرام باب تحريم، ما قال باب كراهة أكل كل ذي ناب من السباع. هذا مش بعد من الصراحة، ما زال باقٍ. إذن من قال هذا قاله من عنده، لم يقله عن مالك، ما قاله مالك، ولو وجدت في كل كتاب أراه ما قاله مالك. هذا فهم لقول، فهمك لقول مالك، صريح كلام مالك هذا هو اللي في الموطأ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. أورد حديثين، حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث أبي هريرة، نهى رسول الله حرم رسول الله، واضح. ثم كان سكت نقول بالك راه جاب ذيك الفلسفة نتاعهم، عندهم فلسفة واحدة، لأن ينغلب الواحد يقول لك إيه بالك جابوا غير ما يعمل به، ما سكت الحمد لله، قال لهم هذا الأمر عندنا. أيوة معناها هذا ثاني الأمر عندكم ما هو عند مالك، هذا كراهة، ولا داروا لنا ما خلونا تسخر بين الناس، أنت مالك إيه أنتم ذوك اللي تأكلوا الكلاب، تقول له مالك يقول آه ذوك اللي يأكلوا الكلاب، إيش هذا؟ ما قالوا مالك معاذ الله. إذن هذا مذهبك وليس مذهب مالك. نعم.
أحسن الله إليكم.
على بالي بدفاعاتهم الكثيرة، قالها فلان وهو من التلاميذ وعنده معرفة كبيرة بمالك وكذا وكذا، يبدأ يتفلسف لك، وجاء فلان وأيدوا وافقوا كاملين، أنت اللي ما أنت تعرف، أنت اللي ما عرفت وإيش قال مالك. هذا صريح، هذا ما يخفى على أحد، هذا اللفظ الصريح، حرم نهى تحريم أكل كل ذي، ما زال بعدها شيء، فماذا بعد الحق؟ نعم.
قال رحمه الله: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل.
نعم، الشعر والصوف وكذا إذا جز من ميتة من حيوان حال حياتها وبعد موته مطلقا فهو طاهر. الشعر والصوف والوبر، الوبر في الإبل والأرانب، والصوف في الضأن، والشعر في الماعز، فهذه كلها ما جز منها حال حياتنا وبعد موت فهو طاهر، ولكن جز ليس نتف، لأن يعني إذا نتف يعلق به شيء من الجلد، والجلد ربما من ميتة، وحتى ما زال حيا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. جيد، فإذا ما جز جزا فهذا طاهر، والله عز وجل امتن على الخلق به، قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ساثا ومتاعا إلى حين.
الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها.
نعم، الريش لا ينتفع به من الميتة وما نتف منه من الطائر حال حياته. لماذا؟ لأن الريش ليس كالشعر، الريش يجري فيه الدم، فلذلك تحله الحياة، يعني يجري فيه جريان والدم فيه يجعله لا يطهر إلا بتذكية الحيوان.
نعم.
مفهوم. أما إذا نتف أو سقط منه حال حياته أو نتف منه بعد موته، يعني هذا لا يطهر. الريش قصبة، والقصبة فيها الدم. نعم. وكذلك أظلاف الحيوان، معروف الأظلاف اللي في أرجل وكذا وانياب وكذا. نعم.
وكره الانتفاع بأنياب الفيل.
هذا من هذا هنا شيء من الاحتياط.
نعم.
ناب الفيل هل يسري فيها الحياة كالقصبة أم لا؟ هل يعني تصل يصلها الدم أم لا يصل؟ أم أنها كالشعر وكذا؟ فترد عليها الاحتمالات فتوقفوا فيها، قالوا بالكراهة. الانتفاع بها معروف أنه ليس لأكلها، لا تؤكل هي الناب أصلا، لكنهم كانوا يجعلون منها أواني أو شيء من ذلك، وتجعل فيه الطيب ويجعل فيه المواد هذه الدهون وكذا للدهان، يعني ما يدهن به ونحو ذلك تصنع منها، وهي فاخرة جدا وغالية وكذا. من العاج، هو العاج هو الناب، ناب الفيل هي عاج. جيد. هذه هي التي توقفوا فيها مخافة أن يكون يسري فيها الحياة أم لا يسري، فالاحتياط يقتضي الاجتناب. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساهل ويتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله.
جيد. هذه المسألة متعلقة بما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى حلول النجاسة في الطعام. فإما أن تكون النجاسة جامدة والطعام جامدا، وإما أن تكون النجاسة مائعة والطعام مائعا، وإما أن تكون النجاسة مائعة والطعام جامد، وإما أن يكون الطعام مائعا والنجاسة جامدة. عندنا أربع حالات، واحدة فقط تباح يعني تبقى على الطهارة، والثلاثة كلها الأخرى جامد في جامد، نجاسة جامدة حلت في طعام جامد، ننزع القدر الذي مسها والبقية تبقى طاهرة. طعام جامد يابس والنجاسة يابس، حلت نجاسة جامدة في طعام جامد، ننزعها وما حولها وننتفع بالبقية. هذا الوجه فقط. مائع في مائع تنجس، مائع في جامد تنجس، جامد في مائع تنجس، وخلاص. أظن إن شاء الله ما وصل واضح. ومعروف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث ميمونة، أن فأرة ماتت في سمن لقوم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اطرحوها وما حولها وكلوا سمنكم. هي جامدة والسمن جامد، قال: ما مسها انزعوا وارموه والبقية انتفعوا به. ابن عباس رضي الله عنهما قيل له، هذا القدر ليس مرفوع من الحديث إنما موقوف على ابن عباس، قيل له إنها تحركت فيه، قال: إنما تحركت وهي حية، لما كانت حية كانت طاهرة، كل حي طاهر، إذا تحركت لما كانت حية هذا لا يضر، بعد موتها لن تتحرك. جيد. فاطرحوها وما حولها وانتهى. هذا جامد في جامد، نجاسة جامدة في طعام جامد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما زكاه المجوسي، وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام.
نعم. ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب، لقول الله تعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. إذن طعامهم ما المراد به؟ قطعا ما ليس المراد به الفواكه والخضروات، مراد به ذبائح، ذبائح أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، حتى قال خليل: ولو سامريا. السامري هم السامرية هم طائفة قليلة جدا من اليهود، تكفرها اليهود يهود يرون كفرهم لأنهم لا يؤمنون بنبوة نبي من الأنبياء إلا موسى وهارون ويوشع.
يوشع
بن نون.
نعم.
قالوا فقط هم الأنبياء.
إيه.
وهم موجودين من أصغر طوائف اليهود، حتى ولو كان من هذه الطائفة، رغم أن اليهود أنفسهم يكفرون هؤلاء فذبائحهم تؤكل لأنهم من أهل الكتاب على كل حال. من سواهم من أهل الكتاب، يعني من سواهم من الفرق لا تؤكل ذبائح، اليهود والنصارى حصرا. جيد. فالمراد قلنا إذن ذبائحهم، ولكن بشرط أن يذبح هذا اليهودي أو هذا النصراني الشيء المباح له في دينه وفي ديننا، وأن يذبحه ليحلله في دينه ما يرى أنه تحليل إباح الاستباح. أما إن قتله لا يؤكل، إن ذبح ما لا يحل له في دينه لا يؤكل، ذبح لنا يهودي بعيرا، ذبح لنا أرنب ما تؤكل لأنه ما يأكلونه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر، هذا له ظفر. جيد، واضح. إذن أن يكون تكون الذبيحة مما هو مباح لنا ولهم في دينه، وأن يفعل معها ما يراه ذكاة في دينه لا ما يراه قتلا في دينه، وأن يذبحه بنية استباحته فيؤكل. ثم ذكر رحمة الله عليه قال ولا قال إيش وكره أكل شحوم اليهود لأنها محرمة عليه، وعلى الذين هادوا حرمنا ما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم. الشحم الصافي لا يأكلونه، فما دام لا يأكلونه إذا أعطوه لنا نحن أيضا يكره لنا. مفهوم إن شاء الله؟
نعم.
نعم. وأما المجوس فلا، وقد قلنا لكم بالأمس بأن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في الجزية حصرا، ولا يعاملون معاملتهم في زواج من نسائهم ولا في أكل ذبائحهم. إن شاء الله واضح؟
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم.
أما ما لا زكاة فيه فهذا لا حرج، أصلا ما لا يذكر جاب لي شيء من الحوت مش مشكلة. واضح؟
نعم.
كل ما نعم. ولكن قد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأكل في أوانيه إلا أن لا نجد غيرها فنغسلها ونأكل فيها مضطرين. وقد قال أهل العلم أن المراد بأواني أهل الكتاب الإناء المفتوح الذي يمكن أن يجعلوا فيه كل شيء. هم لا يتوقون النجاسات ويتعاملون بالخمور وبالميتة وبأشياء كثيرة، فلا نأكل في أوانيهم لأن الاحتمال في الغالب عليها أنها نجس إلا مضطرين فنغسلها ونأكل فيها. أما الإناء الذي لهم ولغيرهم من المشركين أيضا فإنه إذا كان مما لا ليس مفتوحا لا تجعل فيه الأشياء كلها وإنما مخصص لشيء خاص وليس مفتوح، فهذا لا مانع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتفعوا بماء امرأة عندها مزادتين قربتين، والقربة في الأصل أنه لا يجعل فيها إلا الماء، فشربوا وسقوا وفعلوا كل شيء من ماء مزادتين لامرأة مشركة. مفهوم؟
نعم.
إذن الإناء المفتوح هذا نعم، لأنه قد يجعل فيه الخمر، قد يجعل فيه الميتة، قد يجعل فيه الدم، قد يجعل فيه الإناء، وهذا الآخر الذي يكون يعني مخصصا للماء فقط فهذا لا حرج إن شاء الله. نعم.
فأنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم تؤكل إلا بذكاة، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت زكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد.
نعم. قال رحمة الله عليه أن امتهان الصيد للهواية فقط، هواية فقط، تسليا فقط، ولا يريد أن ينتفع به وإنما هكذا فقط هواية، هذا مكروه، أن فيه إفساد لهذا الصيد وقتله من غير سبب ولا حاجة ولا شيء، هذا مكروه قطعا إن لم يحرم، قد يصل الأمر إلى الحرمة إذا كان يقتله فقط ولا يحتاجه، هذا يفسد فقط، هذا إفساد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هذا لا يجوز. وأما إذا كان ينتفع به ويأكله ولو لم يكن محتاجا احتياجا إليه، ليس شرط، مهم أنه سيأكله ويريده وكذا، فلا حرج في ذلك. ثم طريقة الصيد تذكيته تسمى العقر، عندنا النحر والذبح والعقر، تذكية الصيد تسمى عقرا، جيد. فكيف يحل؟ قال وكل ما قتله كلبك المعلم، المعلم الذي علمته، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا ذهب إليه الكلب بعد أن أرسلته عليه أنت، إذا أرسلت كلبك المعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل فكل، إذا ذكرت اسم الله عليه، جيد. فهنا إذا وجدته حي تذبح، وجدته قد مات تأكل، بشروط. أول تلك الشروط على الصحيح أن لا يأكل منه الكلب شيئا، إذا أكله معناه إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لك أنت. والشرط الثاني أن لا تجد مع كلبك كلبا آخر، إنما كلبك أنت، ذكرت اسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في طرق بعض طرق حديث عدي بن حاتم، قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على الآخر، جيد. والشرط الثالث أن لا يسقط، تسقط الفريسة في ماء، فلعلها ماتت اختناقا وليس بفعل الجارح. والرابع أن لا يغيب عنك ليلة كاملة، لأنها عندئذ ماتت بجراحها ولم تمت بفعل الجارح، واضح. فإذا سلمت من هذه الأمور فلك أن تأكل، إن شاء الله واضح. فلذا قال رحمة الله عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك عليه، وجدته ميت أو قريبا أن يموت، لا بأس، كل ما دمت قد سميت الله وقصدت ونويت التذكية وأرسلته أنت ولم يمشي من تلقاء نفسه ولم يأكل منه شيء إلى آخره. وهنا هذه المسألة مما احتج به المالكية رحمهم الله تعالى على عدم نجاسة لعاب الكلب، لعاب، لأن المالكية يقولون كل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه عرق وكما هو معلوم. فقالوا لأن هذا الكلب الذي سيمسك هذه الفريسة قطعا أنه سيعضها وقد ويسيل عليها لعابه، ولم نؤمر بقطع شيء منها، فلو كان لعابه نجس لأمرنا بقطعه، ما أمرنا بذلك. هذا من جملة الأدلة الكثيرة التي احتج بها المالكية على قولهم بعدم نجاسة لعاب الكلب. قال وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم تؤكل إلا بذكاته. إذا أدركت الفريسة حية حياة مستقرة وأبقيتها عندك ثم ماتت عندك ميتة، لا بد إن أدركتها حية أن تذبحها، جيد، وتبادر إلى ذبحها من غير توان. إذا توانيت مثلا مريت على هذه الفريسة لقيتها حية خليتها قلت خلي نمشي نتلب ذيك، مشيت لهذيك لحقتها، جيت راجع على هذا لقيتها ماتت ميتة، كان من بغي لما مررت عليها تذبحها وتتلب هذيك الأخرى، واضح. لأن الآن أنت توانيت في ذبحها. نعم. قال وكل ما صدته بسهمك أو رمحك تناله أيديكم ورماحكم كما قال الله تبارك وتعالى لأبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فنفس الشيء. ولكن شوف المالكية أيضا انفردوا بمسألة هنا دقيقة جدا، قالوا اليهودي يعني الكتابي بشكل عام تحل ذبيحته ولا يحل صيده، ما صاده لا يحل إلا أن يدركه حيا ويذبح، فعندئذ أكلت ذبيحته وليس صيد. أما ما صاده وقتله الجارح وقتله الرمح وكذا لا تأكل. قيل كيف؟ الله عز وجل يقول طعام الذين أوتوا الكتاب يحل لكم وهذا من طعامهم. قال لا لا لا، لأن النبي صلى الله عليه لأن الله عز وجل إنما قال يا أيها الذين ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم أنتم ورماحكم أنتم فكلوا مما أمسكنا أيضا عليكم أنتم المؤمنين المخاطبين، ليس ما أمسك على غيركم وليس ما نالته رماح غيركم. انظر، فالمالكية قالوا طعام الكتاب ذبيحته وليس صيده، الجمهور قالوا صيده وذبيحته عندنا سواء. قال وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه يعني أدركته وقد مات فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. يعني رميته بسهم وتوارى عنك وبحثت فحال الظلام دون وجودك له فانتظرت غد فمن الغد وجدته ميتا قال لا تأكل. جيد. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتله الجوارح. هناك من حمل ما بات لأن النص جاء في ما لم يبيت. جيد. قال بعضهم إذا أرسلت الكلب وصاد الفريسة ولم تتمكن من الوصول إليها إلا من الغد ووجدتها ميتة قال لا تأكل، هذا اتفاقا اتفاقا لا تأكل. ولكن ماذا عما رميته ثم وجدته من الغد فقط ميتا؟ فقال بعضهم هذا لا يشمله النهي عن أكل ما بات، إنما ذلك فيما كان بالصيد بالجارح، وعموما الاحتياط يقتضي ترك كل ما بات عنك لم تجده إلا من الغد، فهذا ربما مات بشيء آخر ليس برميتك ولا بجارحك الذي أرسلت عليه. ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. جيد. هذا أيضا مسألة من أفراد المذهب. شيخ عبد الرحمن
نعم
ركز، من أفراد المذهب قال الإنسية بعير والبقر والإبل والبقر والغنم وكذا الحيوانات الإنسية إن رميتها فماتت لا تأكل، مع أنهم يعرفون النص الوارد في المسألة ولكن عندهم فيه توجيه. معروف الحديث أن رجلا قال أن بعيرا ند من الإبل فلم يقدروا عليه فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. إن لها أوابد كأوابد الوحش أعطاها حكم الوحش فما فعل منها هكذا ند غلبكم. ند هنا بعير شارد وثور هائش، هذا هو ند، بعير شارد وثور هائش لا يقدر عليه إلا بأن يرمى. فهنا قال ما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. المالكية قالوا نعم هذا نعرف هذا النص، ولكن هذا الرجل الذي رماه ما قتله إنما حبسه تعطل عن المشي فجاء ونحره، لا نحمله على أنه مات نتيجة تلك الرمية. آخرون قالوا لا نحمله على أنه رماه ومات بذلك وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. مالكية ما يأكلون الحيوان الإنسي إذا غلبك ورميته فمات، إذا رميته حتى تعطل وأدركت فيه حياة تذبح، إذا أدركته ميتا لا تأكل، قالوا هذا خاص بالصيد وهذا ليس صيد. مفهوم. الآخرون أخذوا بحديث إن لها أوابد كأوابد الوحش، ما فعل منها هكذا فعلوا له هكذا أو فافعلوا به هكذا. نعم. ها؟ نعم تعطيل هذا لا خلاف فيه، ولكن إن أدركته حيا وذبحت لا خلاف أنك تأكل، إن أدركته ميتا قالوا المالكية لا يؤكل، قال الجمهور يؤكل.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، وتذبح ضحوة، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها، وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن، وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك.
نعم. والعقيقة سنة الضحية التي قال سنة واجبة.
نعم.
هذه سنة مستحبة. صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، من ولد له مولود فأراد أن يذبح عنه فكذا وكذا لا أحب العقوق، فقال مالك كأنه كره الإسم، ولكن جاء عنه أيضا تذبح عن يذبح سابع الولادة، سابع الولادة من غير احتساب يوم الولادة، إذا ولد المولود بعد طلوع الفجر ذلك اليوم لا يحسب له.
يلغى.
اليوم أي يوم؟ اليوم يوم نعم. يومنا هذا
ليه.
وشنو
لاحد.
اليوم الأحد
ليه.
ولد بعد طلوع فجر اليوم
ليه.
معناها ستكون عقيقته في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل يوم الأحد، ولد قبل طلوع الفجر تكون يوم السبت
يوم السبت.
هذا المذهب
نعم.
الشافعية قالوا لا ذلك اليوم ولو دقيقة قبل غروب الشمس محسوب له، فيكون دائما في اليوم السابق لمثله في الأسبوع المقبل. اليوم الأحد معناه السبت دائما عنده، ليلا أو نهارا ولد، المهم في الحد. نعم، المهم تذبح عنه شاة. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وأخذ بأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن حسن وعن حسين رضوان الله عليهما بشاة شاة. هذه الأحاديث ليست قوية جدا ولكن جيد لا بأس. وغيره غير مالك بقية الأئمة يقولون بشاتين عن الذكر وبشاة عن الأنثى، واحتجوا بحديث يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة. واضح؟
نعم.
مذهب الجمهور على أن الذكر تذبح عنه الشاة، تذبح عنه شاتان. وعندهم عند الجمهور تكون هذه المسألة إحدى المسائل الخمسة التي الأنثى فيها نصف الذكر، في خمسة مسائل الأنثى فيها نصف الذكر على مذهب الجمهور. هنا قالوا العقيقة هي هذه، والميراث والميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والشهادة إن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان للذكر وشاة للأنثى. وعند مالك رحمه الله ورحمهم جميعا شاة شاة لكل واحد منهما. نعم. قال إيش؟ قلنا سابع الولادة لا يحسب. قال وتذبح ضحوة ضحوة معلوم كوقت الأضحية. نعم. ولا يمس الصبي شيء ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ونص على ذلك مالك رحمة الله عليه، لأنه قد وردت أشياء من فعل بعض الناس أنهم كانوا يأخذون شيئا من دم الذبيحة ويجعلونه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال نعم ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها، خلافا لمن قال عظم العقيقة لا يكسر، هذا أيضا كلام الجاهلية. قال وإن حلق شعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة على صحابته الكرام رضوان الله عليهم وقال لهم ولد الليلة إبراهيم الذي أمه مارية القبطية، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من غير خديجة إلا إبراهيم. إذن هذا فيه دليل على جواز أن تسمي مبكرا قبل يوم انتهينا من هذا. فقال إن تصدق إن وزن الشعر، ورد أن فاطمة عليه السلام أخذ حلقت الحسن والحسين ووزنت شعرهما وتصدقت بوزنه فضة دراهم. نعم تفضل.